الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الإمام الخميني وقبور الشهداء في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية. قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وذلك على أعتاب الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى. كما زار قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء 7 من تير وباقي شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية، وعلى المسؤولين أن يعززوا الأمل ويتصدوا لهذه المؤامرات. وفي كلمة له لدى زيارته مرقد الإمام الخميني صباح اليوم على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، قال رئيسي أنه يجب التعريف بقيم الإمام الراحل الخالدة، وعلى الجيل الجديد أن يطبقها في حياته. هذا وستبدأ فعالية 10 الفجر رسميا يوم غد بالتزامن مع ذكرى عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن، والتي تستمر لمدة 10 أيام. حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومصالحها، وأن ردها على المعتدين سيكون حاسما وباعثا على الندم. وهدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعان الحكومة الأمريكية من المسؤوليات القانونية والدولية لتصريحاتها التهديدية ضد إيران والتداعيات السياسية لهذه التصريحات الاستفزازية. جاء تصريحات كنعان بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طهران اليوم متجها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على رأس وفد سياسي رفيع المستوى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيلتقي الوزير أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين الموريتانيين بمن فيهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق. أغلق العشرات من الفلسطينيين شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس صباح اليوم في أولى خطوات العصيان المدني الذي أعلنت عنه جهات مقدسية للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس تخللتها مواجهات. من جهة أخرى أعلنت هيئة الأسرى حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجن ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدمار. وحول حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة نستمع إلى زميلة رايا جميل من مخيم جنين.
هدوء تام في مخيم جنين وفي مدينة جنين، وهذا الهدوء عادة لا يبشر بالخير. زيارة بلينكين أثرت على المنطقة خصوصا بعد مطالبته بوقف التصعيد من الجانبين، وهذا بالطبع سيكون مؤقتا لأن نتنياهو بالأمس أعلن عن أنه سيقلل من المواجهات واقتحامات مخيم جنين، وذلك ما دام بلينكين متواجد. من المعروف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي من الحكومات الأكثر تطرفا، لن تكون الأمور كما يقال في الإعلام وكما يقول بلينكين، الأمور ستتزايد. هناك تخوفات، الأمهات في مخيم جنين تقول بأنها متخوفة من القادم. الاعتقالات، هناك كل يوم اعتقالات، ولكن كانت الاعتقالات بالعادة تتركز في مخيم جنين وفي مدينة جنين وقراها. منذ مدة كبيرة ومنذ ظهور المقاومة، الاحتلال يقتحم المخيم فقط للقتل، لا يوجد هناك اعتقالات في مخيم جنين ولا في جنين ولا في قراها. الاعتقالات تتركز على المدن الأخرى، وهذا لا يبشر أبدا بالخير. المستوطنون لا يزالون يتعرضون لمركبات المواطنين على الطرق العامة ويحرقونها ويعتدون على المواطنين. هناك أيضا تطورات في جبل المكبر، أهالي جبل المكبر بالأمس أعلنوا الإضراب والعصيان المدني، وأيضا الآن اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، وذلك على إثر الهدم الذي سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا في السجون توترت الأمور، الأسرى يتعرضون الآن للاعتداءات جيش الاحتلال وقواته.
تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات المداهمة وممارسات القمع بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها. وفي جديد ممارساتها، أقدم مسلحو قسد على مداهمة مناطق عدة بريف الحسكة الجنوبي وحير ميلا بمدينة الرقة، واختطفوا على إثرها العشرات واقتادوهم إلى جهة مجهولة، فيما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا فرضت حظرا كليا للتجوال في مدينة الرقة. من جهة أخرى، أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة على طريق دمشق درعا جنوب سوريا. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. كما أقل سعيد وزيري الزراعة والتربية بعد أن أقل مطلع الشهر الخالي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. ودعت أحزاب المعارضة سعيد للاستقالة بعدما اعتبرت الانتخابات بالفشل الكبير، وأقلت إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم بالخونة. تظاهر آلاف الأندونيسيين أمام السفارة السويدية في جاكرتا للتعبير عن غضبهم لحرق وتمزيق نسختين من المصحف الشريف في السويد وهولندا. وحمل المتظاهرون لافتات استنكروا فيها هاتين الجريمتين وأحرقوا العلمين السويدي والهولندي تعبيرا عن غضبهم. وكان راسموس بالودان السويدي الدنماركي اليميني المتطرف أحرق قبل أسبوع نسخة من المصحف الشريف خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم. كما أقدم قيادي في حركة بيجيدا المعادية للإسلام على تمزيق صفحة من المصحف قبل أن يدوسه برجليه وهو على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي في لاهاي. وأخيرا، تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب ضد اليمن. ورفعت منظمة الحملة ضد تجارة السلاح غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها الدعوة، واتهمت لندن بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم، قائلة إن الحكومة البريطانية تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب وقتل المدنيين. ورفعت المنظمة الدعوة بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:46. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق، وعند 5 تماماً في الساعة 5:10 تأتيكم واحة الأسرة. قبسات من سيرة المصطفى عند 5:25، في الساعة 5:33 كلامكم نور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:44 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والأذان سيرفع في الساعة 5:49. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 6 تماما عند 6:20 في ذكرى المولد الأغر لمولانا الإمام الجواد عليه السلام. عند 6:31 تأتيكم دواوين الولاء. الطريق إلى الله، هذا البرنامج تستمعون له عند 6:45، 7 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. إعادة للمنتدى الإذاعي في الساعة 7:13. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران. إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أهلا
مرحبا بكم أحبائنا الحلوين. في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر.
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة جدا.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
شكرا لك. ستقص علينا يا أبي؟
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم.
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية.
نعم.
وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
نعم.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
تفضل.
شكرا
تفضل
لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟
نعم.
يا أبي،
النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام.
نعم.
وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
نعم.
عفوا يا بابا.
نعم.
وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبي؟
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
Thank you.
وكيف عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي نعم.
لا يا زينب لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة دعا زكريا ربه من جديد وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لي
يا زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية. عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبي؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة.
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئا مريئا يا والدي.
شكرا لك يا حسان. طيب يا سمية سؤالك جيد. نعم يعتبر يحيى بن زكريا نبيا للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسان.
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن ولدي. ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه
السلام؟ وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقد لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا. طيب. يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبي؟
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
نعم يا أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي. نعم. لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب، هذا صحيح.
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة؟ صحيح يا أبي.
نعم يا حسن، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي،
شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي، أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحباءنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم. والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا،
أصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت أهدافهم توحدت وللهدى سبيلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا وحرموا وحللوا والوحي مرشد لهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد وفي ميادين الجهاد عطاؤهم وبذلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا صلغ الله العظيم نتعلم قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع مقبلا على المعارف والعلوم كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه حتى عم حنانه وملئ بالرحمة لذا خلد ذكره في القرآن الكريم أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن مرة في سورة آل عمران ومرتين في سورة مريم. يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى. فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين أيها الشطار، إن على الإنسان ألا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً. ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا، فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه: لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له: وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
أيام أراد الرجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له: هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل: نعم. فقال الرجل: إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أنا أحب أنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
هل تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه، ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه: يا أصدقائنا، يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني، إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته، والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
الصبر لا إله إلا الله، بها أفنيت عمري لا إله إلا الله، بها يجمل الصبر لا إله إلا الله، بها أفنيت عمري لا إله إلا الله، بها أعظم لي أجري، بها يسر لي عسري، بها أجبر لي كسري، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن أسلوب الإمام سلام الله عليه في مواجهة ادعاء بني العباس في أحقيتهم بالخلافة بسبب نسبهم الذي ينتهي إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان المنصور العباسي وأمثاله، ولأجل أن يقنعوا أذهان الناس ويتظاهروا بأنهم خلفاء النبي، قد جعلوا سلسلة نسبية أيضا، وكانوا يقولون أننا نحن أبناء العباس. كان لهم سلسلتا نسب، كانوا يصرحون كل مرة عن واحدة منهما. أحدها أنهم كانوا يقولون نحن أبناء العباس عم النبي، وأنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الخلافة لبني هاشم، ومن بين بني هاشم فإن الأسن والأنسب هو العباس عم النبي، فالخلافة بعد النبي كانت للعباس، ولأننا نحن أبناؤه فإنها تصل إلينا. إن هذا من كلامهم. وكانوا يظهرون سلسلة نسبية أخرى ويقولون نحن أبناء علي العباسي، أي علي بن عبد الله بن عباس، وحقا كانوا يقولون، لأنهم كانوا أحفاد علي العباسي أو أبناءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هذا هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو صهر النبي. فالخلافة انتقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام، ومن علي عليه السلام إلى محمد بن الحنفية لا إلى الحسن والحسين، ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن العباس الذي هو جدنا، ومنه وصلت إلينا، فنحن إذن خلفاؤه. هكذا كان منطق بني العباس، وكانوا يؤلفون سلسلة نسبية لهذه الطريقة، وكان مثل هذا مقنعا لأذهان الناس في ذلك الزمان، لأن مستوى فكرهم كان متدنيا. لهذا كان الإمام الصادق عليه السلام يقف وسط هذا التجمع الكبير ويبين السلسلة الصحيحة للإمامة قائلا: أيها الناس، إن رسول الله كان الإمام، ثم من بعده علي بن أبي طالب وهو منطق الشيعة المعروف، ومن بعده الحسن والحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده أنا، فيعرف نفسه كإمام. ومثل هذا كان يتطلب شجاعة كبيرة، ولم يكن بالكلام العادي البسيط، بل كان ذلك أكبر إعلان للمخالفة والمعارضة. وكان الإمام الصادق يقوم بمثل هذا العمل في أواخر عصر بني أمية. أما في عهد بني العباس فلم يعد الأمر كذلك، بل كان يجري بالتقية والكتمان. وسبب ذلك أن بني العباس كانوا يرفعون شعارات آل علي ومواقفهم باللسان، فكان ظاهرهم ظاهر آل علي وعملهم عمل بني أمية. لقد كانت المواجهة في عصر حكومة بني أمية بهذا الشكل، وفي عصر بني العباس الذي كان أطول مدة كانت أكثر خفاء، وكان بني العباس يمثلون ذلك التيار الانحرافي الذي انتهز الفرصة وحرفوا الثورة التي كان الإمام الصادق عليه السلام بصددها، وهذا هو الخطر الدائم لكل الثورات. فذاك الخط الصحيح للثورة الذي يتطابق مع معاييرها وضوابطها الأساسية يستبدل أحيانا بخط بديل منحرف فاسد باطل تحت شعارات الحق. من هنا على الإنسان أن يكون حذرا وواعيا، ولم يكن أهل ذلك الزمان يمتلكون مثل هذا الوعي، بحيث إنهم ولسنوات لاحقة لعلها أكثر من 30 سنة كانوا يتصورون من مختلف المناطق بعد أن جاء بنو العباس إلى الحكومة أن ذلك كان نتيجة جهادهم من أجل آل علي. كانوا يتصورون أن حكومة آل علي هي هذه، أي حكومة بني العباس، ولم يكونوا يعلمون أنهم غاصبون مغتصبون. والإمام الصادق عاصر مرحلتين في هذه الفترة، الأولى تمتد من عام 114 للهجرة إلى 132 أو 135، يعني إلى سنة انتصار بني العباس واستلام المنصور للخلافة. وكانت هذه المرحلة تعتبر مرحلة هدوء وسعة، وذلك بسبب النزاع الذي كان دائرا بين بني أمية وبني العباس. فوجد الأئمة عليهم السلام في هذه الفترة فرصة لنشر العلوم الإسلامية، ولم يمر الإمام الباقر عليه السلام بمثل هذه الظروف، لأنها كانت خاصة بعصر الإمام الصادق عليه السلام. ففي عهد الإمام الباقر عليه السلام كانت الفترة فترة غطرسة بني أمية، وكان هشام بن عبد الملك الذي قيل فيه كان هشام رجلهم، حيث كان أكبر شخصية بعد عبد الملك في سدة الحكم، وكانت فترة حكمه في عهد الإمام الباقر عليه السلام، ولم يكن في عهده اختلاف بين جهات أو قوى ليستطيع الاستفادة منها، فالحروب الداخلية والاختلافات السياسية كانت في عهد الإمام الصادق عليه السلام وفي المرحلة الأولى من عهده عليه السلام، ولكن بالتدريج اتسعت دعوة بني العباس، وفي نفس الوقت كانت الدعوة الشيعية في العالم الإسلامي قد وصلت إلى أوجها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أو زاد على الناس الشر، إن
حل ظلام أو عصر أو زاد على الناس الشر نستهدي نورك يا بدر أمحمد حبك يجمعنا.